فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فأنا اتجهت بناظريك لا سيما في الآونة الأخيرة، وجدت داء عضالا فتاكا يسري في كثير من عقول وأفئدة أبناء هذه الأمة، فنجد بعض هؤلاء ينظر إلى ما يحدث لأمتنا هنا وهنالك فيصيبه هذا المرض الفتاك، وقد يقعده هذا المرض عن الواجب الشرعي الذي أوجبه الله تعالى عليه، وبعضهم ينظر إلى فرقة المسلمين وتشتتهم واختلافهم وتقاتلهم وتدابرهم فيصاب بهذا المرض العضال، وآخر ينظر في نفسه أو من حوله فيجد معوقات في طلب، أو يجد مرضا طال علاجه فيصاب أيضا بهذا المرض. إن هذا المرض أيها المسلمون استشرى في قطاعات مختلفة من أبناء هذا الجيل، ألا وهو مرض اليأس. فأردت اليوم أن أشخص لحضراتكم هذا الداء العضال، وأن ننظر مستبصرين بالأدلة الشرعية من كتاب الله وصحيح السنة النبوية، لنقف على علاج ناجع ناجح لهذا الداء. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يصلح كل ما فسد من أخلاقنا، وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اليأس في لغة العرب يدور حول معاني القنوط وضعف الأمل وقلة الرجاء، فإذا استحكم اليأس من قلب ومن عقل صار هذا الإنسان في هذه الدنيا كالجثة الهامدة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يصير هذا الإنسان في هذه الدنيا وهو محطم الجوارح، ضعيف الجوانح، لا يستطيع أن يرى ما يراه أهل الصلاح والتقوى من الثابتين الراسخين، ينظر إلى كل شيء في هذه الدنيا أنه محطم وأنه فاسد وأنه منتهي. شعاره في هذه الدنيا لا حياة إلا مع اليأس. اليأس مصيبة المصائب وكارثة الكوارث وثالثة الأثافي، لهذا جعل ربنا تبارك وتعالى اليأس كبيرة من أكبر الكبائر، فقال سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. علق الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه الآية فقال رحمه الله: فجعل ربنا تبارك وتعالى اليأس كبيرة من أكبر الكبائر لإساءة صاحبه الظن به سبحانه. فأنت تسيء الظن بالله وتسيء الظن بسعة قدرة الله وسعة رحمته، فكان الجزاء من جنس العمل، فكان اعتقادك الفاسد سببا لنيلك الثبور والضعف والدعة والعجز والكسل في دينك ودنياك، وفي الآخرة عذاب شديد. وقال الله: وإياكم شر هذا وتلك. اليأس كبيرة من أكبر الكبائر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتقوا هذه. وقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. اتقوا كل هذا، فإن هذا لا يكون أبدا في عباد الله المؤمنين. لماذا نيأس؟ لماذا يصاب كثير منا باليأس؟ حتى من يوكل إليهم أن ينصروا قضية الإسلام في وقت يتقهقر فيه كثير من الناس عن نصرة قضيتهم وإعزاز شرعتهم، يصاب كثير من هؤلاء بهذا المرض الفتاك، أقصد مرض اليأس. لماذا ييأس هؤلاء؟ وجدنا أن كليات الأسباب التي تصيب الإنسان باليأس أربعة: الجهل والضعف والعجلة والتشاؤم. هذه الكليات الأربعة سبب رئيس لإصابتك بهذا الداء الفتاك. فأعرني قلبك وسمعك، فإن كل واحدة من هذه تحتاج إلى إفاضة. فالجهل عموما مذموم في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهل أنواع، أعظمها الجهل بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبشريعة الله الغراء. فهذا هو الذي يتصدر لفظة الجهل، وينصرف الذهن أول ما ينصرف إليه. فالجهل بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين وبشرع الله تعالى سبب لما وراءه من حوادث. كذلك فالجهل بحكم الله الخفية في مقاديره الغيبية سبب لإصابتك بهذا المرض. ألم يقل الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ نعم، لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وبحمده. ولهذا يصاب كثير من الناشئة الجدد ممن تدينوا تدينا سلبيا تحت سمع وبصر هؤلاء المنافقين، يصاب هؤلاء بهذا النوع من هذه الأمراض، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فلا يدركون الحكم الخفية من مقادير الله الغيبية. انظر إلى أم موسى تخاف على وليدها من القتل والتنكيل والتعذيب على يد هؤلاء المجرمين المنافقين التابعين لجهاز مباحث أمن الدولة زمان موسى عليه السلام. قام فرعون وزبانية فرعون بالانطلاق آنذاك
لذبح كل وليد
حتى يدرك هؤلاء أن الأمر قد استتب لفرعون ولآل فرعون.
وهنا يأتيها التكليف الإلهي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كيف لا تخاف ولا تحزن ولا تبتئس ولا تصاب بهذا الداء العضال ووليدها وصغيرها سيقذف في اليم؟ ثم تأتي البشارة: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
وتأتي المفاجأة أن تتقاذفه هذه الأمواج إلى بيت فرعون، فتقول امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
ويربى موسى في بيت فرعون،
والله لا يقدر على هذا إلا الله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا.
حتى إن فرعون الذي طغى وتجبر فكان يقول للناس: أنا ربكم الأعلى، بلسان الحال والمقال. يأتي إلى موسى حينما بدأ يكبر ويشب وينتشر أمر رسالته فيقول له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ إنه يعدد مننه وفضله عليه، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه.
موسى عليه السلام مثل لحكمة الله الخفية في مقاديره الغيبية.
يوسف عليه السلام يتمالأ عليه إخوته ويقذفونه في هذا في صحراء مقفرة
في بئر من غير دلو، فإذا بتقدير الله تبارك وتعالى وتيسيره أن يحفظ نبيه يوسف، فيخرج يوسف من هذه المحنة ليكون عزيز مصر.
ثم تدور الدائرة على هؤلاء البغاة الذين اجتهدوا غاية الاجتهاد في خيانته وقتله، فيأتونه ليطلبوا منه المدد والمون.
قال ربنا تبارك وتعالى
في محكم التنزيل
في آيات تتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وقالوا: يا أيها العزيز،
وقالوا: يا أيها العزيز، يا عزيز مصر، يا من صرت في هذه المنزلة بعدما كدنا لك كيدا واضحا بينا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
قالوا: يا أيها العزيز، جئناك في هذا اليوم ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين.
نعم، يتصدق عليهم من قبل من دبروا له القتل والتنكيل. ويقول ربنا تبارك وتعالى على لسان هؤلاء في آيات القرآن: قالوا تالله لقد كدنا ليوسف. إنهم يقسمون بالله تعالى على كيدهم لنبي الله يوسف، وكيف أن الله أعزه ونصره ويسر له الأمور حتى صارت الريادة له وصار السؤدد له. بل انظروا إلى نبيكم محمد، نبينا صلى الله عليه وسلم، في كثير من مواقف سيرته التي هي بحاجة إلى تأمل، ننظر إليه صلى الله عليه وسلم فنجد أمورا عجيبة، لعل أبرزها
الإرهاصات التي كانت تحدث قبل فتح مكة،
كل المقدمات بالعين البشرية القاصرة تدل دلالة واضحة على فشل، وتدل دلالة واضحة على خسران للإسلام وأهله، أليس كذلك؟
حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم صلح الحديبية وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن وراءه من الصحب الكرام فقالوا لم نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله، فأنزل الله تبارك وتعالى آيات محكمات في سورة الفتح، وسمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا، إذ فتح الله تبارك وتعالى به مكة
ونصر الله تعالى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم، إنه النصر الذي يأتي لأنبياء الله والمرسلين. إن الجهل بحكم الله الخفية سبب فيما نحن فيه اليوم من مرض اليأس القتال. انظروا إلى حادثة الإفك، إذ أكاد أجزم أن هذه الحادثة هي أعصف وأصعب حادثة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نالت من عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم وأصابته بما أصابته، وأصابت نساءه وأصابت أصحابه بما أصابتهم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يتقلب على جمر الأسى، وهو في ثباته صلى الله عليه وسلم وفي شموخه ينتظر نصرة الله تعالى له وفتحه عليه، فيتنزل نصر الله تعالى وتتنزل آيات محكمات لتبرئة الطاهرة بنت الطاهر عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كانت هناك حكم لا يعلمها كثير من الناس بنزول هذه الحادثة، فمنها أن الله تعالى أظهر المنافقين الذين يكيدون للإسلام في شخص رسول الله، ومنها أن الله تعالى قدر أن يبين للناس حكم القذف، ومنها أن الله تبارك وتعالى أظهر فضل بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأظهر فضل أبي بكر الصديق وأظهر فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. حكم كثيرة قد لا يعلمها كثير من الناس إلا بعد وقوعها. الجهل بمقادير الله الخفية من أسباب اليأس، كذلك فالجهل بسنن الله الكونية من أسباب اليأس. لله تبارك وتعالى سنن لا تتبدل ولا تتغير مهما ادعى أحد لنفسه من مقومات المحاباة، مهما نكن، فإن أخذنا بهذه الأسباب أعطانا ربنا تبارك وتعالى ما نطمح إليه، وإلا كانت الأخرى. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. دلت هذه الآية على أن سنن الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير، وأن هذه السنن لها خصائص لا بد وأن تعلمها وأن تعيها وأن تحفظها لتتفهم الواقع من حولك حتى لا تصاب بهذا المرض الفتاك القتال. لابد وأن تفهم أن من خصائص سنن الله تبارك وتعالى الثبات، فهي سنن لا تتبدل ولا تتغير لأحد مهما على تعبه، وإلا
فلو تغيرت سنن الله تعالى وتبدلت لتبدلت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في أحد. من خصائص هذه السنن الشمول، فهي تشمل كل من على ظهر هذه الأرض لا استثناء لأحد، مهما ادعى لنفسه من مقومات الاستثناء. بعض المسلمين يظن لكرامة نبي الله ولكرامة دين الله أن الله تعالى سينصرهم وإن لم يأخذوا بأسباب النصر، فنقول لهم: أوتيتم من قبل فهمكم الخاطئ لكتاب الله وسنة رسوله. لا تنصروا ولا تعزوا ما لم تنصروا قضية الإسلام بمراد الله ومراد رسوله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من خصائص هذه السنن أنها تعمل مجتمعة لا متفرقة، وفي هذا رد على إبراهيم عيسى: ومن حذى حذوه من الضالين الذين يسفهون من الآية والحديث، فيقولون: تزعمون ويزعم قرآنكم أنكم خير أمة أخرجت للناس، فلماذا نرى الصين الشيوعية ونرى أمريكا الكافرة التي تتدين بغير الإسلام؟ لماذا تنصر هذه البلاد؟ ولماذا تحوز قصب السبت بينما أنتم متخلفون متشرذمون متفرقون؟ فكان الجواب على هذا أن هؤلاء أخذوا ببعض السنن، منها سنة الأخذ بالأسباب، منها سنة التوكل على أسبابهم المادية، بينما أصبنا نحن بضعف في اليقين وبخذلان وتكاسل فلم نأخذ بأسباب النصرة والسيادة والريادة، فكانت الأخرى وهي الهزيمة، فكانت الأخرى وهي الهزيمة. إن كل متأمل لسنن الله الربانية يفهم أن سبب الهزيمة الرئيسي أننا لم نتفهم سنن الله الإلهية من حولنا، فظننا أن الدروشة وأن السير بالبركة، ولا أقصد البركة الشرعية وإنما أقصد البركة البدعية، أن كل هذا سبب من أسباب الريادة، وليس كذلك. الجهل من أبرز أسباب ما نحن فيه من مرض فتاك. أيضا من أسباب اليأس أيها الكرام المسلمون الضعف، ضعف في العبادة نراه واضحا جليا لا يحتاج إلى بيان في كثير من أبناء هذه الملة. ففي العموم نجد تفريطا واضحا في شعائر الإسلام الظاهرة وفي أحكامه الباطنة، بل إن بعض هؤلاء صار يتبجح علنا ويسخر من شعائر الإسلام ويهزأ بها، ويرجع كل هزيمة إلى التزامنا بهذه الشعائر. وربنا تبارك وتعالى يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الضعف، ضعف العبادة نجد علاجا وافيا له في إسلامنا. انظر إلى قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في فترة إعداد قبل تكليفه بالبعثة والرسالة، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم في أمره الأول بالليل متحنثا متزلفا لله، مجتهدا في إعداد نفسه وتمهيدها حتى يصل إلى مراد الله تعالى منه. وبمجرد أن أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أثر في كل من حوله.
وفي هذا درس لك، إذا أردت التأثير في من حولك من شباب ضائع
ومن أمة لاهية بعيدة حتى عن أول مصدر من مصادر الصلة بينها وبين ربها ألا وهي الصلاة، فلا بد وأن تؤثر في الناس بإيمانك. والسلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر. وكما كانوا يقولون كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة، إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا. كن أمة، اجتهد أن تكون رجل أمة، ولا يكون ذلك إلا بجد واجتهاد فيما بينك وبين ربك تبارك وتعالى. إن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة جاءه طالب علم ليلة فقال له أي بني أمكث هاهنا حتى الفجر. فدخل الإمام إلى مصلاه ثم خرج وقت الفجر فوجد طالب العلم نائما وإلى جواره طست قد أعد فيه ماء للوضوء، فقال له إني ألمح هذا الطست لم يتغير ما قلش. معنى كده إن صاحبنا نام ولم يقم إيه؟ ولم يقم الليل. فعلمه الإمام أحمد درسا هاما لك له ولك. فقال رحمه الله له إن طالب علم لا يقوم الليلة حري به أن يفشل. إذا أردت أن تفشل فلا تقم بالليل، إذا أردت أن تنتكس فلا تقم بالليل. وجوه كثيرة من وجوه الملتحين، بل من وجوه عموم من يدعون أنهم أصحاب قضية الحق، لا ترى فيها خشية لله، لا ترى فيها قياما بالليل، لا تلمح فيها أثر ذلك حقيقة. كل هذا من أسباب الفشل. انظر إلى ضعف العبادة تفهم هذا. نبيكم صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر آلمه وأخافه عدد المشركين وعتادهم وقلة عدد المسلمين، فإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يمكث ويرفع إبطيه إلى السماء حتى سقط رداؤه الشريف من على كتفيه وهو يدعو الله أن ينصر المؤمنين على المشركين، حتى أن أبا بكر الصديق قال له يا رسول الله لا تحزن فوالله إن الله ناصرك، لا تحزن إن الله ناصرك. هل سينصر أبو جهل وأبو سفيان حين كان على الكفر ومن معهم من الكافرين على رسول الله وأولياء الله من الصحابة؟ محال ذلك. فإذا بربنا تبارك وتعالى ينزل آيات مطمئنة لرسول الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، فنصر رسول الله في معركة تستر. يقف البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، وقد تأخر النصر على أهل الإسلام، فيقف ويعري رأسه ويغبر وجهه في الأرض ثم يسجد ويبكي ويقول اللهم أهلك هذه العصابة، اللهم انصرنا عليهم، اللهم ارزقني الشهادة واجعلني أول شهيد في هذه المعركة. قال الإمام الذهبي وغيره: فرفع البراء بن مالك رأسه وامتطى جواده فخرج فكان أول شهيد ونصر المسلمون.
ضعف العبادة يا عباد الله سبب لما نحن فيه اليوم من يأس،
لأن انقطاع الصلة بينك وبين مولاك يفقدك أهم زاد، ألا وهو الزاد الروحي. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
اعتمادك على الأسباب البشرية جهل منك بالله
وجهل منك بشرع الله، فإن الأسباب وحدها لا تعطيك شيئا. وقد رأينا حينما اعتمد إخواننا على الأسباب كيف هزموا وقهروا واستذلوا
من أحقر وأذل أمم الأرض.
إننا بحاجة أن نرفع عن أنفسنا ضعف العبادة، إننا بحاجة أن نرفع عن أنفسنا ضعف التوكل واليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
يعلق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث فيقول:
ولا يكون المؤمن قويا إلا بعزيمة النفس وإرادة البدن، فإذا لم تكن كذلك فأنت الضعيف، وحينما تكون ضعيفا فلا تبكي كالنساء في وقت لا يعترف فيه إلا بقوة الرجال.
إننا بحاجة أن نفهم أن الضعف من أسباب ما نحن فيه،
ضعف التوكل على الله تعالى. فلو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا.
يقول الإمام ابن القيم تعليقا على هذا الحديث: واعلم أن الدين كله عبادة واستعانة.
فالتوكل عبادة والإنابة استعانة، وبغير هذين لا سبيل لثبات دينك. ستتأرجح مع المتأرجحين، وستتلون مع المتلونين، وستذوب مع الذائبين. السبب في ذلك ضعف يقينك وتوكلك على الله، فإياك وهذا، فإنه سبب ما أنت فيه من مرض اليأس.
ضعف النفس كلمة توديك وكلمة تجيبك، هذا من أبرز أسباب اليأس.
إن خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن سائر الصحابة كان يقف لجنوده فيقول عند منازلة أعداء الله من الكافرين: والله لو أن هؤلاء، ويشير إلى الكفار فوق السماء، لأنزلهم الله إلينا، أو لأصعدنا الله إليهم فننازلهم فننتصر عليهم ثقة في الله وتوكلا عليه.
جاءه مخذل من المخذلين، وما أكثر المخذلين في كل زمان ومكان، فقال له: يا خالد،
لا سبيل لنا اليوم بملاقات هؤلاء قوة، هؤلاء كثرة، معهم العدة والعتاد، معهم سلاح الإعلام، معهم كل الأسلحة، معهم دول عادية، ومعنا الله، فالله مولانا ولا مولى لهم. فإذا بخالد بن الوليد
رضي الله عنه يقول له: بل قل
ما أقل هؤلاء وما أكثرنا، فإنما ننصر بتأييد الله لنا وليس بقوتنا وعتادنا، إنما ننصر بتأييد الله لنا، فإن ولينا ظهورنا لربنا فهل عسانا أن ننصر؟ فهل عسانا أن ننصر؟ ضعف النفس من أبرز أسباب اليأس.
نعم عباد الله، ثم من أسباب اليأس العجلة،
الاستعجال. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت
لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
ولهذا كانوا يقولون: من تعجل الشيء قبل أوانه
عوقب بحرمانه. وقيل أيضا: من تعجل الشيء قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. إياك والعجلة.
يقول أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى: واعلم أن العجلة أم الندامات. فالعجل يتكلم قبل أن يتعلم، يجيب قبل أن يتفهم.
العجل يعزم قبل أن يفكر، يحمد قبل أن يجرب، ويذب ويذم بعدما يحمد.
حقا إن العجلة أم الندامات. فإياك أن تستعجل هلاك عدوك أو نصر الله لك.
إياك أن تستعجل، فإن العجلة مهلكة. وقد قيل قديما: إن العجلة من الشيطان.
وأخيرا من أسباب اليأس، حتى نختم الخطبة الأولى، من أبرز أسباب اليأس أيها الكرام المسلمون، هو ما نلحظه اليوم من عدم إدراك واقعنا الذي نحياه. وهذا ما سنتعرف عليه بعد الخطبة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن عدم إدراكنا لواقعنا يدفعنا إلى كبيرة التشاؤم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة. وكان يعجبه الفأل الحسن والكلمة الحسنة. قال الإمام الحليمي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر، قال: والتشاؤم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكون إلا بإساءة الظن بالله وبمقاديره سبحانه. نهى رسول الله عن التشاؤم. فإياك أن تجالس هؤلاء، فإن جالست هؤلاء المتشائمين أحسست بأن الكون كله ساقط، وأن الواقع مظلم، وأنه لا سبيل أبدا 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 إلى تغيير أو تحقيق نصر. وهؤلاء والله لا ينظرون إلا تحت أقدامهم. لو أننا راجعنا التاريخ لوجدنا أن أمة الإسلام مرت بما هو أصعب مما نحن فيه. مرت أمة الإسلام باحتلال النصارى للمسجد الأقصى 90 سنة، ورفعوا الصليب فيه ومنعوا فيه الصلوات. ثم جاء صلاح الدين بعد 90 سنة فحرر المسجد الأقصى، ثم وقع في براثن اليهود. وها نحن اليوم ننتظر من ينصر قضية الإسلام في وقت يقتحم فيه المسجد الأقصى صباح مساء من قبل هؤلاء المجرمين،
ويعان هؤلاء بالمنافقين في بلاد الإسلام داخلا وخارجا لحصار أهل الإسلام في غزة وغيرها. نسأل الله أن يفك الحصار عن إخواننا المحاصرين. التتر كانوا يقتلون أهل الإسلام في العراق وفي غيرها، وكان التتري يمسك بالمسلم فيقول له قف ها هنا وانتظر حتى أذهب فآتي بسلاحي ثم لأقتلك. فكان الواحد يقف إيه مرعوب مستني التتري يروح يجيب السيف بتاعه ويرجع يقتله من الهزيمة النفسية التي مرت بأهل الإسلام. فنصر الله تعالى الإسلام على يد قطز، ومكن الله لأهل الإسلام في عين جالوت. الكعبة البيت الحرام ضربت بالمنجنيق، وكاد هؤلاء أن ينسفوها نسفا. وها نحن اليوم نعتمر ونحج إلى بيت الله الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما. يا أهل الإسلام، إن أعداءكم يدركون أن حقيقة قوتكم في يقينكم، فإن هزم يقينكم فما بعد ذلك عليهم أيسر. فإياكم ثم إياكم أن يتمكن اليأس من قلوبكم، وأدركوا أن نصر الله قريب من المحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم هذا المرض الفتاك العضال، مرض اليأس، وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم أن تنصر دينك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، وانصرهم يا ربنا على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا وديننا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وإسلامنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم عليك بمن قتل المسلمين وذبح المسلمين واعتقل المسلمين واستباح حرمات المسلمين يا رب العالمين. اللهم انتصر لأهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم انتصر لأهل الإسلام في سوريا، وانتصر لأهل الإسلام في المسجد الأقصى، وانتصر لأهل الإسلام في أفريقيا الوسطى، وانتصر يا ربنا لأهل الإسلام في العراق، وانتصر لأهل الإسلام في أنغولا، وانتصر لأهل الإسلام في مصر، وانتصر لأهل الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نتائج اليأس، كيف نقضي على هذا الداء العضال؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد خطبة الجمعة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، اعتدلوا، السواك سنة رسول الله،
من لم يكن معه سواك فليستك بأصبعه امتثالا لرسول الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
السلام عليكم.